بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن كثير رحمه الله، سورة طه. قال الله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأله من ربه عز وجل، وتذكيرا له بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه، لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان، فاتخذت لها تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل، وتمسكه إلى منزلها بحبل، فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فذهب به البحر إلى دار فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدرا مقدورا من الله، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى. فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون، ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له. ولهذا قال الله تعالى:
يأخذ الله سبحانه وتعالى هذا ليبقى هذا عبرة إلى آخر الزمان، أن الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شاء الله عز وجل أن يكون موسى في بلاط فرعون وفي قصر فرعون يتربى، ومن طعامه وشرابه وكذا وكذا يتغذى، ثم يرجع أم موسى إلى ولدها حينما يحرم الله عز وجل المراضع على موسى إلى ما كان من أمه. سبحان الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا درس لكل كافر جاحد طاغية لا يؤمن بالله ورسوله، هذا درس أن الله عز وجل بيد مقاليد كل شيء، ولو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لغير الأسباب، لأنه خالقها سبحانه وتعالى، لغير الأسباب متى ما أراد. نعم.
ولهذا قال تعالى: يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة ابن كهيل: وألقيت عليك محبة مني، قال: حببتك إلى عبادي ولتصنع على عيني.
ولهذا لما رأته امرأة فرعون أحبته، تلك المحبة جعلته ترفق به وتكلم فرعون أن هذا الغلام أبقي لنا. نعم، انظر الأسباب، الصندوق، يأتي الصندوق إلى قصر فرعون، يحرم الله عز وجل عليه المراضع إلا ما كان من أمه، فيعود موسى إلى أمه في بلاط فرعون بدلا من خوفها عليه، كانت خائفة عليه حتى لا يقتحم جنود فرعون بيتها فخذون موسى عليه السلام ثم يقتلونه، صارت أم موسى ترضع موسى في قصر فرعون. فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وشاء الله عز وجل أيضا أن يولد موسى عليه السلام في العام الذي فيه التقتيل، لو شاء الله ما جعل في هذا العام، لكن في نفس العام. ثم متى كان اليم فيه إنقاذ غلام حتى يلقى في اليم؟ متى؟ ثم يذهب الصندوق إلى قصر عدوه. نعم،
قال ولا تصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني تربى بعين الله. وقال قتادة تغذى على عيني. وقال معمر ابن المثنى ولتصنع على عيني بحيث أرى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويطرف وغذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة. وقوله استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فجاءت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة. فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله ففرحوا بذلك فرحا شديدا واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة أغنى وأجزل. ولهذا جاء في الحديث مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. وقال تعالى هنا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن أي عليك وقتلت نفسا يعني القبطي.
ولكن هذا الحديث لم يصح. نعم مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. نعم هذا الحديث لا يثبت.
وقتلت نفسا يعني القبطي فنجيناك من الغم وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله وفتناك فتونا قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه قوله وفتناك فتونا حديث الفتون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون وساق بسنده قال عن القاسم بن أبي أيوب قال أخبرني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى وفتناك فتونا فسألته عن الفتون ما هو فقال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجس منه ما وعدني من حديث الفتون فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه وكانوا يظنون أنه يوسف ابن يعقوب فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام. فقال فرعون كيف ترون فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوا.
حديث الفتون هذا الحديث طويل حديث طويل في قصة موسى من أولها إلى آخرها. ولكن هذا الحديث الراجح أنه مما تلقاه ابن عباس من أهل الكتاب بعد هذا الحديث قال هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى وأخرجه أبو جعفر ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كله من حديث يزيد مهرون به وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من إسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا حجاج المزية يقول ذلك أيضا فهو قد رواه كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير وكذا ولكن هذا الحديث الراجح أنه لا يصح. قال المحشي أخرجه بطوله النسائي في الكبرى وأبو يعلى الطبري قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو موقوف ليس فيه مرفوع إلا قليل منه. وفيما قاله ابن كثير نظر فإن الراوي ذكر في آخر الحديث أن ابن عباس رفع هذا الحديث والمراد بذلك كل الحديث والإسناد ضعيف. أي نعم لكن هو يمكن قصد ابن كثير رحمة الله عليه أنه لم يثبت مرفوعا وإنما ثابت أنه موقوف على ابن عباس. قال والإسناد ضعيف بكل حال مضاره على أصبغ ابن زيد جاء في الميزان وثقه يحيى وقال النسائي ليس به بأس وقال دارقطني ثقة وقال ابن عدي وقد ساق له ثلاثة أحاديث وهذه غير محفوظة، وهو راوي حديث الفتون. وزاد الحافظ في التهذيب وقال أبو زرعة شيخ، وقال أبو حاتم ما بحديث بأس، وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث، وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال مسلم بن قاسم لين ليس بحج، انتهى. فتلخص بهذا أن الجمهور على توهينه وأنه إلى الضعف أقرب، ولم يتبعه على هذا الحديث أحد، فالمرفوع ليس بصحيح سواء بعضه أو كله. وأما كونه موقوفا فليس ببعيد، فإن ابن عباس رضي الله عنهما روى أشياء عن أهل الكتاب كما ذكر غير واحد، وهو الذي اختاره ابن كثير هاهنا، وكذا شيخه المزي، والله تعالى أعلم. نعم. فلبثت سنين.
قال تعالى
نعم الايه لكن على كل يمكن ان يخص توهين الخبر على اعتبار انه ما يتحمل التفرد، للي مداره على هذا ولا يتحمل التفرد. لو ايه صحيح، بس اذا خولف، بس اذا خولف، لا هنا قال وثقه يحيى، وقال ثالث رواية، وقال ذا كنت ثقة، وقال ابن عدي وقد وثقه، ثم قال وهذه غير محفور، ثم زاد وقال بزرع شيخ، وقال فلما بحث فات قال سعد كان ضعيفا في الحديث، وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا، لا يجوز الاحتجاج بخبره اذا انفرد، وقال مسلم بن القاسم لين ليس بحجة. طبعا مثل هذا في التفرد ما فعل. لا دي مسألة أخرى، مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذا ثبت أن هذا الحديث فيه نكارة، لأن الإسرائيليات يبقى فيه نكارة في متنه، لكن في مخالفة الأحاديث فيه نكارة في متنه، فيقال هذا مما تلقي من بني إسرائيل، فحينئذ يرد حتى لو كان إسناده صحيح. نعم.
قال الله تعالى فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير معاد.
فلبث سنة في أهل مدين بعد أن فر هو لما قتل القبط وكذا، وفر هاربا، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى مدين، ومكث عند هذا الرجل الصالح وتزوج إحدى ابنتيه وكذا، ووفى له بما وعده من السنين والمدة، فلما انقضى الأجل جاء موافقا لقدر الله ورضي من غير معاد إلى آخره. نعم.
والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء، ولهذا قال ثم جئت على قدري يا موسى، قال مجاهد أي على موعد، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثم جئت على قدري يا موسى، قال على قدر الرسالة والنبوة، وقوله واصطنعتك وقوله واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرهما وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه
عند تفسيرها
وقال البخاري عند تفسيرها وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني، قال نعم، فحج آدم موسى أخرجاه.
الشاهد قال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته
الحمد لله
واصطفاك لنفسه، وأنزل عليك التوراة، هذا هو الشاهد. واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، لنفسي أي كما أريد وأشاء، هذا معنى نفسي، واصطفيتك لنفسي أي كما أريد وأشاء. ولا شك أن الرسول يوافق رضا الله عز وجل ومشيئته، فالله عز وجل ينزل عليه كتابه ووحيه ويبلغه ويأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى واصطنعتك لنفسي، اصطنعتك يعني اصطفيتك لنفسي أي كما أريد وأشاء. نعم، وكما جئت على قدر، على قدر يا موسى أي على موعد، والمراد بموعد اللي هو قدر الرسالة والنبوة. نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسلك بقدر. نعم،
وقوله اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي، ولا تنيا في ذكري. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تبطئا، وقال مجاهد عن ابن عباس لا تضعفا، والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله في حالة مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له، كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو
للذي يذكرني وهو مناجز قرنه. نعم، قال المحاشي هذا أخرج الترمذي، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي. نعم،
وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى،
على أن ذكر الله عز وجل مما يتقوى به الإنسان، لأن الإنسان بذكر الله عز وجل يستجلب معية الله، إذا نستفيد من هذا أن الإنسان يستعين على شدائد الأمور بذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، فالإنسان ينتفع ويستفيد هذه الفائدة، أيما أمر ألم بك اهرع إلى الصلاة، فهي ذكر وهي خير الذكر، فهي ذكر وصلاة وتلاوة القرآن ودعاء وثناء على الله سبحانه وتعالى وانطراح بين يديه وسجود وركوع وقيام، عبودية متعددة. فإن ذكرت الله سبحانه وتعالى فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله أو دعوت أو كذا، هذا ذكر، لكن أعظم ما يستعين به الإنسان على أموره الصلاة التي حاوية لأنواع متعددة منها الذكر، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان أجل ما يستعين به هو ماذا؟ هو الصبر والصلاة. هذه فائدة يا إخواني ننتفع بها. واحد عنده ديون ولا يقوى على سددها اهرع إلى الصلاة، واحد عنده مشاكل ولا يقوى على حلها اهرع إلى الصلاة، واحد عنده فساد ولد ولا يقوى على إصلاحه اهرع إلى الصلاة، واحد عنده نشوز زوجة ولا يستطيع إصلاحها اهرع إلى الصلاة، هذا أعظم شيء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالذكر في أحلف الظروف، ومن هنا كانت الصلاة في ساحات الوغى. لماذا الصلاة في ساحة الوغى؟ لأن الصلاة مما يستعين به العبد على هذه الشدائد، ومما يستجلب به معية الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخره. فإذا قضيتم قال فإذا إيه فإذا قضيتم الصلاة إن صدق العمون بعد هذه الآية فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فدل هذا كله على ماذا؟ دل هذا كله على أن أعظم ما يستعين به الإنسان على الشدائد والأمور الصعبة الذكر، مع أنه معنوي. يعني الإنسان قد يقول كيف أقوى أنا على العمل في كذا وكسب الرزق وزواج وصلاح ولد وغير ذلك، وهذه أنا أحتاج إلى أمور حسية، أنا أحتاج إلى من يعطيني 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه حتى أتزوج أو أسدد ديني أو كذا، أنا أحتاج إلى مثل هذا. نقول الذكر مما يستجلب به الإنسان معية الله، وبالتالي يهيئ الله سبحانه وتعالى الأسباب للإنسان التي بها إيه؟ التي بها قد يفرج الله عز وجل كربه إن شاء الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر في بدر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام فدعا الله عز وجل ودعا. في الخندق قام وصلى صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في الحديث الصحيح لما فاطمة رضي الله عنها قالت، فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه بخادم، فقال ألا أدلك على خير من ذلك، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا أنك تقولين إذا عند النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، مع أن هذا أمر معنوي ليس أمرا حسيا. فاطمة رضي الله عنها تريد من يخفف عنها نصب العمل، فماذا عسى أن يصنع الذكر؟ نعم، الذكر يقوي الإنسان قوة كما لو كان معه خادم، كما لو كان معه خادمان، كما لو كان معه جيوش جرارة. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم إيه؟ لعلكم تفلحون. فهذه مسألة للأسف الشديد مع سهولتها إلا أنه قل من يتنبه لها، فإننا نستعين بالأمور المادية ونستفرغ وسعنا في أمور مادية، أمور مادية، من كان عنده دين بحث عن من يعطيه مالا. ولهذا غريب عند أي واحد لما يقول لك والله شيخ أنا عندي دين وكذا وما أمامي إلا البنك وماذا أصنع وكذا، غريب عليه أن تقوله اتق الله وإن شاء الله يجعلها لك مخرجا واستعن بالله وعليك بالدعاء، كأنما إيه توزعه، هو عنده هذا توزيع يعني أنا ما أريد هذا، أنا أريد أن تدلني على شيء، إما تعطيني مالا ولا تدلني على رجل يقرضني مالا أو الأخير. أما مسألة ذكر وطاعة وكذا ودعاء ماذا عسى أن يصنع لي؟ أنا غدا محكوم علي، غدا الحكم تنفيذ الحكم أو كذا، فماذا عسى أن يصنع لي هذا؟ للأسف الشديد كثير من الناس لا يلتفت لهذا، مع أن الإنسان إذا ذكر الله حصلت المعية، معية من؟ معية الرب سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، فقد يحنن عليك قلب من له دين، بل يقول يا أخي أنا عفوت عنك، وليس هذا ببعيد، أو يحنن الله عليك قلب من يسدد عنك وهكذا، أو يرزقك الله بزوجة صالحة من حيث لا تحتسب، فيأتي رجل فيعرض ابنته عليك يقول يا شاب أنا أراك ما شاء الله طالب علم أو أراك كذا وكذا وعندي ابنة، وأنا والله ما عندي من الدنيا إلا هي، والشقة موجودة والجهاز موجود وكل شيء موجود، وأراك إن شاء الله صالحا تعال تعال، أو يقول خلاص اللي تأتي به تأتي به وأنا علي الباقي، هذا كله موجود. نعم، فالإنسان إن أعياه شيء فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى وعليه بذكر الله عز وجل. لهذا في أمر الله عز وجل موسى وأخاه هارون في أصعب مهمة، ليست مهمة سهلة، أن يذهب إلى فرعون ليس هذا سهلا، وكان مما أوصى الله عز وجل به موسى وهارون أن قال سبحانه فقل له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تنيا في ذكري، لا تبطئ، لا تتكاسل عليكما بالذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى إنني معكم أسمع وأرى. نعم،
قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى وتجبر على الله وعصاه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون، أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله فقولا له قولا لينا، يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. وقال وهب بن منبه قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وعن عكرمة في قوله فقولا له قولا لينا قال لا إله إلا الله، وقال
يعني عنه يا فرعون قل لا إله إلا الله.
وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فقول له قولا لينا أعذر إليه قولا له إن لك ربا ولك معادا،
قولا له إن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا نعم.
وقال بقية عن علي بن هارون وساق بسنده عن علي في قوله فقول له قولا لينا قال كنه وكذا روى.
كنه يا أبا فلان. نعم.
وكذا روي عن سفيان الثوري كنه بأبي مرة. والحاصل من أقوالهم أن دعوة
هذه طبعا كلها أقوال ما في أحاديث مرفوعة وهذا غير، والأصل أن الإنسان في مثل هذا ما لا يجزم بشيء من هذا إلا بحديث صح سنده، ولكن نقول كل هذا محتمل، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه فقول له قولا لينا. طب ومن القول اللين أن تكن الرجل، ومن القول اللين أن تعرض عليه الدعوة برفق، ومن القول اللين أن تذكر له مثلا ده عموما ليس فرعون فقط، أن تذكر مثلا له حسنة من قبل، ومن القول اللين أن تذكر له مكانته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه ومع هذه الآية فيها عبرة عظيمة. عبرة عظيمة في إيه إخوان؟ في أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مقصود ماذا؟ إبلاغ الحق، فينظر إلى السبيل الذي يتناسب مع من أمامه. لو اللي أمامه وهو كافر أو مبتدع أو ضال أو كذا، لو اللي أمامه هذا ينفع معه اللين والرفق بل والهدية بل والتكنية بل إلى آخره، ينفع معه هذا فيفتح له قلبه، هذا ما في إشكال يبدأ به. إنما لا تهدم الناس تقول تعالى أنت بلغني أنك كذا وكذا، أنت مثلهم، أنت مبتدع، أنت ضال منحرف. أما تعلم أن سفيان الثوري قال أنا لا أريد لا سفيان الثوري ولا أريد غيره، هذا أسلوب يفتح القلب بقول سفيان الثوري أو هذا ما يفتح القلب، لكن عليك أن تؤدي أداء طيبا، لا تتهمني لا كذا، انظر المسلك إلي. أمس نحن في طنطا فخطيب الجمعة الماضية تكلم كلاما ما أنزل الله به سلطان، بل هو كلام كفر والعياذ بالله، على المنبر قال بأن الفراعنة منهم مؤمنون وكذا، وعلى المنبر قال بأن من النصارى من يدخل الجنة، وتكلم عن حضارته والفراعنة وما فراعنة، يعني خطبة كلها سبحان الله. وهذا الرجل رسمي في المسجد وبلغنا الإخوة أمس كذا كذا، المهم قدر الله عز وجل وجاء صلى معنا ليه العصر وجاء. طيب إذن هذا إمام المسجد رسمي، هو ده الشيخ، أنت لست شيخا، هو الشيخ أصلا، وجاء هذا تخاطبه كيف؟ تقول بلغني أنك قلت كذا وكذا وكذا كذا، وهذا والعياذ بالله هذا كفر. أنت ينبغي الآن أن تستتاب، فإن تبت وإلا يرفع أمرك إلى القضاء، أخذ بالك؟ هذا لا يفتح القلب، هذا لا يفتح القلب، ولكن لا بد أن تدخل إليه بالمدخل. لما قال أخ فلان كذا كذا كذا، قلت لا ما أظن أن الشيخ فلان يقول هذا الكلام، هذا كلام يعني معروف بوطان، لا بس يمكن هو قصده إن قوم فرعون يعني من آمن منهم بالله وكذا وكذا، وليس من وطبعا يمكن ما يقصد النصارى أن فيها أحد ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، هذا لا يمكن. فإذا به يردد كلامي أنا، هو به يردد كلامي، لا طبعا النصارى هو فيه أحد ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، لكن لا يعني إلا آمن برسولي في وقته وزمني والفراعنة لا، أنا تكلمت عن فرعون الذي هو فرعون موسى، إنما من آمن منهم مثل مؤمن آل فرعون، فمن آمن منهم فأخونا يقول بس أنت قلت يعني ما نحن كنا نتكلم أمس في إيه، أنت قلت هذا الكلام، قلت لا أنت يمكن ما تقصد يمكن أنت ما انتبهت، الشيخ أحمد يمكن يقصد كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى هذا إيه؟ هذا باب يعني أطر الإخوة مصرة برضو أنها من عارف أنه قال ويقينا واخب أغمس في الأخ وامسك فيه، يعني أترك المسألة خليك، إحنا هو لو قال أنا قلت هذا طب أنت تعمله إيه؟ وهو الإمام الرسمي كذا، قلت له بعدين أنا يعني لي ملاحظة مسألة أنا تخطف والفراعنة والفراعنة، إحنا المسجد ده سلفي طول عمره، فاحنا عايزين تقصد مثلا في ايه؟ في التوحيد، في الاتباع، في كذا في كذا في كذا، كلامك الحقيقة صحيح وانت بتتكلم عن مسألة يعني التوحيد وكذا، لكن ينبغي انك تركز عليه، تركز على السنة وتركز على كذا وتنظر، اصل ممكن الكلام انت تقوله ده واحد يفهمه فهما ايه خاطئا، يطلع يقول ده الشيخ يقول كذا وكذا، فانت حاول تتكلم في كلام واضح بين سهل يتعلم الناس منه ايه الشريعة والدين. الشاهد يا اخواني في هذا ايه؟ شاهد أن الإنسان ينظر من أمامه. أنا أكلم الآن مثلا مدير أحام أوقاف، أنا أكلم مدير أوقاف، أنا أكلم مفتش مساجد، أنا أكلم كذا، أتخاطبه بلغة أنك الجاهل؟ أنك الجاهل؟ لا، ده أنت الجاهل، أنت من أنت أصلا؟ أنا الدارس، أنا المتخصص، لكن أتخاطبه بلغة الشيخ هتنتفع به وتفجر فيه الخير وستجعله سلفيا معك، الذي تقوله هو سيقول. نعم.
والحاصل من أقوالهم أن
فقول له قولا لينا، هذا قل له قولا لينا، هذا يدخل فيه إيه؟ هذا يدخل فيه كل قول لين، وإن لم يرد به خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل إيه؟ لينا. نعم.
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق، ليكون أوقح في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى: لمن أراد أن يتذكر أو يخشى. فالتذكر
أو أراد شكور،
فالتذكر
كما قال تعالى: من أراد يتذكر أو أراد شكور. كما قال تعالى: لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا.
كما قال تعالى: لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فالتذكر الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. وقال الحسن البصري: لعله يتذكر أو يخشى، يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعثر إليه. وها هنا نذكر شعر
قبل أن تعذر إليه، يعني لا تقل أنت لعل تذكر أو يخشى لعله، مع أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لكن لماذا هذا يا أخوان؟ لتبقى قاعدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن مسألة الأساليب ومنها الهجر وغير ذلك، هذه أساليب ينظر إليها كمصلحة للمدعو ومنفعة للمدعو، حيثما كانت منفعة المدعو فتم شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا تارة تهجر وتارة تسمي، وتارة لا تهجر ولا تسمي، وتارة تجهر بالبدعة بتبديع فلان، وتارة تسكت عن الجهر بهذا. هذه كلها يا أخواني أمور ينبغي أن تراعى، ينبغي أن تراعى. وبكل هذا ورد السنة، بكل هذا ورد السنة، النبي هجر وترك، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وبين في وجه الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذن له بئس أخ العشيرة، وإذا ولما دخل ألان له الكلام. فكله ورد بها سنة، ما لا تظن أن دين الله عز وجل شيء واحد، أنا بهجر وأنت ما أنت مميع القضايا، وأنت ما عندك حرص على السنة، وأنت كذا وكذا، وكأن صاحب السنة هو الذي يركب الهجر دائما، ويبقى هذا يغار على السنة، ما شاء الله فلان عنده غير على السنة ما شاء الله وكذا. يا أخي الناس مرضى، الناس ما سمعوا، أرفق بالناس حتى يسمعوا الحق. أنا عندي الحق نعم، وأنا عندي كذا، لكن المبلغ لهذا الحق ينبغي أن يبلغه بالأسلوب السهل الذي يفتح القلوب. لما تصل إلى أن هذا الفلان وقد بلغته الحجة وبينت له أكثر من مرة وأعذرت الله عز وجل فيه، ومع ذلك هو معاند أو متلون يريد أن يبقى في مربعه مع الجميع وكذا، أهجره، حذر منهم. لكن الأول بالله عليك، لو دخل المريض إلى الطبيب فإذا بالطبيب شخص فيه بصرة، إيه ده؟ يقولوا فيه إيه؟ يقولوا أنت لسه عايش، ده أنت عندك 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 عندك، ده أنا بتعجب إنك أنت عايش. يا جماعة أنا صراحة مالي طريق مع هذا الرجل، ارجعوا بي إلى البيت. طبعا هذا الرجل ماذا سيحصل له؟ لكن تعال إلى الطبيب الآخر بقى، وقد اكتشف فيه سرطانات أعاذني الله وإياكم من ذلك، واكتشف فيه الأمراض، واكتشف فيه قذى، قال ما شاء الله ما شاء الله أنت كذا، ده بس شوية عندك القولون، وهو البطن منتهي يا إخوان. لكن ليبقى حيا ما قدر الله عز وجل أن يحيا، مطمئن النفس منشرح الصدر، يقوى على الذكر، يقوى على الطاعة، لا يحمل هما ولا غما، ما شاء الله، لا ما شاء الله، لا بس هذا يمكن قولون، اعملوا بس تحليل بسيط، هذا تحليل بس كذا كذا كذا، بعض الناس ينشط ما شاء الله تبارك الله، بعض الناس ينشط، ولهذا الإيلام النفسي والتعب النفسي أو الجراح الصادق هذا جل العلاج يا أخوان. أنت كذلك يا أخي، أنت كذلك، أنت كذلك. فتنزل الناس منازلهم. بعض طلبة العلم هو عيش نفسية شيخ مثلا، بعض طلبة العلم يكون طالب وممكن طالب كويس، لكن لو إنك أنت لو لا 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 يعني عملت معاملة مثلا معينة أو كذا هذا قد يفر، لكن أيضا أعطيه مساحة، أعطيه كذا، أعطيه كذا حتى تفتح قلبه فضلا عن المبتدع الضال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى كل هذا. فأنت إذا جاءك شاب يا شيخ والله مثلا أنا مع الحزبين دول بس يعني وأنا كذا فمش قادر أسيبهم، برضو مشايخنا ولهم قدر وكذا، هتقولوا إيه بقى؟ أنت مبتدع ضال منحرف، يلا امشي أنت مثلهم. لا، ولكن هو جاء يسمع منك، أسمعه، لا تسمعه التبديع، أسمعه الأول السنة، أسمعه السنة الأول. طيب السنة كيت وكيت وكيت وكيت، وهؤلاء المشايخ يا ابني نحن والله كنا نتمنى أن يكون على السنة، وكنا نتمنى أن يكون كذا وكذا وكذا، وكنا معهم يوما ما واوى إلى آخره، لكن يا ابني السنة هذه تقدم واوى إلى آخره، وهؤلاء فعلوا وفعلوا 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 وفعلوا. طب بس يا شيخ يعني بس برضه هم له محاسن وكذا. طيب يا ابني يعني لو شيخ من المشايخ دول عكس لك امرأة، عكسها بس وقال أنت يا جميلة أو كذا، ماذا صنع؟ والله يا شيخ ده أنا مش عايز أقول لك أنا أعمل إيه، يعني كنت بتغدى مع أخ مع واحد لسه، والله هذه حصلت سبحان الله، أذكرني هذا المثال هذا الأمر، كنت بتغدى معاه من حوالي أقل من أسبوع، فيا يا شيخ أنت طلعت كتاب وكذا تحذر مش عارف من إيه وكذا وما ينبغي السب والشتم. المهم جلست معه برفق شوية بشوية شوية شوية إلى أن قلت له هذا المثال، قال والله عكس مراتي، والله يعني أنا مش هقولك أنا أعمل إيه، مش هقولك أنا أعمل إيه. قلت له طب معاكس مراتك دي نصنفها فين بقى، بدعة ولا شرك ولا كبيرة ولا صغيرة إن كنت ستعفو عن واحد لما له ميراث من الدعوة كبير تعفو عنه إذا عكس مراتك، إيه محل معاكسة مراتك في الدين يعني صغيرة من الصغار، لكن إيه محل بقى أن تتبدل السنة. قال أحسنت يا شيخ والله فعلا. تبقى الإنسان يرفق. طيب مع البيان أصر على ما هو عليه وكذا، يأتي بقى مسألة هجر، مسألة تحذير، مسألة كذا، دي مسألة أخرى. بعض الناس وإحنا عند شيخ رمضان يعني هي الحمد لله عائد كده، فركب معي السهرة وإحنا عائدين وبتكلموا برضو برفق وكذا، قال لي شيخ بس أنا بطلب منك حاجة. قلت قال لي إيه؟ قال لي الله يكرمك يعني اصبر عليا وما تهجرونيش ولا تبدعوني، اصبر بس عليا شوية. قلت له أنا صبر عليك خالص، بس أهم حاجة النقطة اللي ننتهي منها إيه؟ نخرج منها، ما فيش إشكال، اللي انت عند اللي عندك قوله قوله فتصبر. امس واحد بيكلمني واحنا في طنطا، يا شيخ يعني معلش انا هتكلم يعني. قلت له يا ابن الحلال خد راحتك، هو انت قاعد مع شيخ؟ هو انا مش هلبس لك وش شيخ ولا حاجه يعني، خد راحتك على الاخر، قول اللي انت عايز تقوله، اي حاجه عايز تقولها ايه قولها. فلابد ان تمتص ما عند الناس، لان قصدك في النهايه ما هو قصدك؟ أن يهدي الله به، أن يهدي الله بك عز وجل هذا الأخ أو هذا الشاب أو هذا الرجل أو كذا وكذا وكذا فينضاف. يا أخوان إحنا لسنا حكام على الناس، يعني إحنا معنا السيوف، وإنما دعاء الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا يأتي بالرفق فهاتوا بالرفق، إن كان هذا يأتي بهدية هاتوا بهدية، إذا كان ده يأتي بعزومة معاك الإخوة داخلة تعال أنت معانا كمان، بل بالعكس ده يمكن لا تلتفت الإخوة اللي معك وتلتفت إلى هذا الرجل الجديد اللي عنده دخن، وتاخده في إيدك أنت بقى تجلس جنبه وتديله لحمة وتديله مش عارف ايه، تعرف هو ممكن يجيب حتة الدبوسة دي هو ممكن يجيبها. صحيح يا اخواني كثير من الناس يا اخواني عنده ازمات نفسية، ممكن يعارض الحق من اجل ازمة نفسية او يقبل الحق لما تعين على نفسه. والله يا اخواني انتوا فاكرين كل الناس يعني هو سلمان الفارسي اللي بيبحث عن حقيقة؟ لا، بعض الناس ازمات نفسية، انا مش قاعد شامل بيه عشان عنده اسلام الديب مثلا، واخد بالك؟ وسام الديب بيقرأ بتاعه وانا بقرأ سام الديب، لو راح سام الديب هو هيجي يحضر. نفسيات، حتى هناك من يتصدر الدعوة بتلك النفسيات، شكر مصطفى بتاع جماعة تكفيت نفسية، ياسر برهامي نفسية، محمد عبد المنصور نفسية، دي نفسيات يا اخواني عايشة بيئات معينة كده نفسية مع هذا الجو، ما ينفعش يبقى ايه كده للأسف. بعض الناس تصل عليهم سعيد من مدة، واحد الاخوة اخبرنا امس عنه يعني، انا ما اعرفوش بس كطالب، بس انا حسيت ان واحد بتصل ايه يعني عايز يبقى شيخ يعني وكذا ومش عارف ايه وكلم يعني كلام ماشي، ما فيش مشكلة، عايز تبقى شيخ تبقى شيخ مش مشكلة، ما فيش اشكال، المهم يعني كذا 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 الاخير. ماذا حصل لهذا الشاب؟ يخبرني امس، هذا الكلام ده يمكن من سنتين ثلاثة، الشاب هذا ترك الاستقامة اصلا بالمرة، لا يصلي لا يصلي. فواحد جاي راغب في حاجة، او واحد هربان منك عشان حاجة، فمعظم ناس كده نفسيات، فلابد ان يكون الداعية مراعيا. اخونا ابراهيم له قدر، اخونا الحسين له قدر، اخونا رمضان له قدر، اخونا فلان له قدر، ابو بكر هذا مش هتعامله معاملة اخونا عماد، واخد بالك؟ لابد راعي الاقدار، حتى لو ان هذا قريب او راعي هذه الامور، راعي هذه الامور حتى تفتح قلوب الناس الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ان استطعت ان تجد مندوحة بعدم مهاجمة احد، حاول ان ترتعد وان ترفق وان تكون لينا. انا اجلس مع امام اوقاف، لازم هو يشعر ان هو قدامي امام اوقاف. انا اذكر العام الماضي يمكن انتم لاحظتوا هذا الموقف، فجأة احنا في صلاة العصر والمسجد معنا، فجأة جاي لنا امام بالدفتر بتاعه والمؤذن، فجأة كده، فجأة يعني. انا الظهر في مسجد، اتصل عليه اخوة قوي العصر اللي انا هذا بقى لمسجد الهندسة ادرس انا فيه رياض الصالحين في رمضان، اتصل علي قال الشيخ فلان جاء من الاوقاف معه دفتره معه كذا. الشيخ فلان هذا يا اخواني ان صح التعبير العام اللي احنا بنقوله، ما يعرفش الالف من الكوز الدرة، هو هذا. طيب جيت انا مسجدي عادي، اقيمت الصلاة، انا العادة انا الامام، اقيمت الصلاة، فضل الشيخ فلان فضل. لا والله انا اتقدم عليك مستحيل ابدا، انا لا انا هو انا كده الى اخره. المهم في اصر ان انا اتقدم، بعد ما فرغت من الصلاه قلت يا فضيله الشيخ فلان، فضيله الشيخ تاذن لي اعطي الدرس. قال يا شيخ تفضل ازاي تفضل، واخد بالك؟ في نهايه الدرس قلت ايه؟ واشكر فضيله الشيخ كذا كذا على اتاحه الفرصه لنا كذا كذا كذا. اهو ده موقف طارئ، موقف طارئ، مش مثلا موقف انت بتعدله من 10 سنين، لا ده موقف طارئ. انت فجأة بقى امام مسجد، وامام مسجد جاهل خلاص، بس انت هتقوله بقى انت يا امام جاهل اللي جابك هنا يا امام الجاهل؟ اولا ده خلاص واحد والاوقاف بعت، يبقى خلاص تحترم هذا القرار. الامر الثاني بقى كيف تستغل بقى هذا الواقع فورا، تأذن ليه، مش تقول بقى ده جاهل ومش عارف ايه. طب اذن، بدا هو بقى ايه بعد الصلاه بقى، هو اللي يجي لك وكذا، وانا قلت لهم والله ازاي تودون عندي الشيخ ومش عارف ايه وانا كذا وانا مش عارف. وانت بقى اللي عمال ايه واحده. بعدين قلت له لا خلي بالك، انت اللي تقدم الصلاه، لازم انت تقدم الصلاه عشان ممكن يشكوا فيك، وممكن انك انت مثلا جاي كذا كذا كذا، انت اللي تقدم الصلاه. ما وجد الرجل ان احنا مش مساله بقى منافسه على امامه وكذا وكذا، حتى فرج الله الكرب وأزاح الله هذا الرجل بعد فترة وجيزة. وجاءنا أحد الطلبة جزاه الله خير من الأوقاف، أي إمام أوقاف مسك المسجد اللي احنا كنا بنقوله، هو بيقول والآن هما بيقولوا خدوا المسجد معاكم، ويتحايلوا علينا ناخد المسجد معاه. يبقى هي مسألة بس لفتة كده، اصبر بس وعامل الناس على أقدارهم. لما تيجي داخل عند مدير الأوقاف تدخل، لا مدير أوقاف لازم أن تعتبر مدير أوقاف، مع إنه ممكن يكون إيه، ممكن يكون ما كويس ان هو يقيم الفتحة مثلا وبعض ايات ولا كده، لكن ده مدير اوقاف، وانت مين؟ انت واحد عادي، ده مدير اوقاف لازم تشعره. دخلنا على مدير اوقاف مرة اللي كان سابق مثلا، فقال انت الشيخ هشام ده، انا مفكر انت تدخل عليا بعمامة ولبس اللي هي البدلة اللي هي تحت الركبة ديت اللي هي لبس الافغاني، هو بيشوف الجماعة دول في التلفزيون، بقول انا مفكر والله العظيم ان انت هتدخل عيون الشيخ هشام، مش هنفكر تدخل حياة يعني ايه بهذه الهيئة، فكر كده. فلا بد ان تراعي هذا البعد، فقول له قولا لينا. ولهذا تذكرون عن هارون لما اغلظ له رجل نصيحة، هارون الرشيد، فقال لا انت موسى ولا انا فرعون، يعني ارفق بي انصحني لكن برفق، فلا انا يعني فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، ولا انت موسى الذي اصطفاه الله عز وجل برسالته وبكلامه، يا أخواني ما في أعظم من هذا البعد مراعاة في الدعوة إلى الله. يا أخواني لابد نقدر الناس. يا أخواني الأول مسألة الهجر الأشياء دي ما تكون إلا بعد أن ترى أن هذا الهجر فعلا هو القضاء. ولهذا قد تهجر من أقرب الناس إليه. ليه؟ لأن عنده من العلم وعنده من البينات. النبي قال في حديث سعد بن وقاص كما عند البخاري لما أعطى الناس عطاء ولم يعطي رجلا، هذا الرجل يعتبر هو من أفضل الناس في هذا المجتمع، فقال سعد بن وقاص يا رسول الله ما لك لا تعطي فلانا فوالله إني لأراه مؤمنا. قال النبي أو مسلما. قال فعاد فغلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك لا تعطي فلانا فإني والله لأراه مؤمنا. قال النبي أو مسلما. قال فعاد فغلبني ما أعلم من حال الرجل. ليه النبي ما يعطيش هذا؟ ده أحسن واحد فينا، أحسن واحد في المجموع دي النبي أعطى. حتى فسر له النبي فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. أنت الذي قلته يا سعد أنا ما أختلف معك فيه، لهذا أنا أتركه وأوكله لإيمانه. إنما هذا ما عنده ذاك الإيمان الذي وكلته إليه اقتنع، لكن حينما أعطيه المال لأتألف قلبه هذا يحتاج إلى شيء إيه؟ إلى شيء آخر. لو انت في مسجد مثلا والمسجد بقى مثلا عوام ولا كلام من ده، الرأس في مين؟ الحج متولي. الحج لو انت قاعد بقى تكلم والسنة وافرحنا يا جماعة الحج، تقول لك يا عم الشيخ احنا طول عمرنا ابائنا كده، لكن اول ما تيجي تقول الكلمة مثلا يعني مثلا كذا كذا وعمنا الحج متولي جزاه الله خير ما شاء الله عاد منور وكذا الحج متولي، اول ما تقول الحج متولي في اول الكلمة بعد كده قول اللي انت عاوزه، هتجيب كلام ابن تيمية وهتجيب كلام ابن عبد الوهاب كله مقبول مفيش اشكالية. ليه؟ لانك انت ايه قلت اسم الحاج متولي في الميكروفون، وعندهم اما تقول اسم في الميكروفون يعني كده تمام، ده بيتشكلوا على اللي بيتنادى اسمه في النعي بتاع الميت. امال انت بقى تكون انت في المسجد وتقول حاج متولي، اول ما تبقى الحاج متولي عبد المنور مش عارف ايه الحاج متولي كده، ما تيجي الحاج متولي هنا ودي يا ابن المراحة الحاج متولي، بالله عليك ما تقول بقى انت بعد كده ابن تيمية وابن عبد الوهاب والامام احمد وصول السنة كلها، بالله عليك الحاج متولي يفتح هيفتح بقى فما دي. يا اخوان الله يكرمكم احنا مش جزارين يا اخوان، احنا اصلا جزارين يا اخوان. وبعدين الاخ ده اللي هو لابد يكون في مؤهلات غير بالاضافة للعلم، بالاضافة للعلم في مؤهلات، والعلم بقى المؤهلات دي عند ارض الواقع هي اللي بتمشي دعوتك يجعلها الله سببا. يعني مثلا في احد الطلبة يعني متميز بدأ يدرس لبعض الاخوة، الاخوة التفت حوله، لكن يعني يشبه الاجماع ان الاخوة يقولوا واتسوى عيبه حاجة، عيبه المشكلة مش عارفين نتكلم معاه، عايش نفسية الشيخ يعني كأنه مع الفوزان. انت يا ابني مستعجل ليه؟ انا بقى بقول انت مستعجل ليه من اولها؟ يعني انت من اولها حواليك مثلا 10-15 اصبر من اولها بقيت الفوزان. واللي سأل والله احنا تكلمنا هذا من قبل، راجع البحث بتاعنا من قبل وراجع، يا ابني احنا دلوقتي شغالين زي اللي بيشتغل بايه يعني كده على دراعه، ده محتاج تخطط تحت باطه، وده محتاج تضحك معاه، وده محتاج تحضر فرحه، وده محتاج تتصل على ميتامه، وده محتاج مش عارف تمزح، وده محتاج ما تعيش نفسية الشيخ. يعني ما تعيش نفسية الشيخ بقى ان انت مش عارف ايه وصلنا لو عملت كده الاخوة يعني مش هيحترمونا قوي لا والله ان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على ايه على غيره. فانت ما تعيش نفسية لانك الناس هتنفر منك، الناس هتنفر منك. او مثلا قد يعلق بقى الاخ قال كلمة عامية ولا شيء يعلق بقى وكأن الاخ ده جاهل يعني ما لا، هذه امور مألوفات. يعني حاول ان تعالج، حتى لو عالجت شيئا عالجه ببساطة. اذا شعر الطالب او شعر الناس انه ما في فارق بينك وبينهم، معناك تعلم السنة لكن ما في فارق نفسية بينك وبينهم، قبلوا منك. انما انت بقى تعيش بقى بالفارق النفسية ديت لو سمحت ما تروح فين؟ رايح الشيخ جوه بس. طب بس ما يطلع الشيخ بس مش عارف الشيخ ايه في واحد انا هقول لوجيه الشيخ جوه بس ما تدخلش لان الشيخ بتغدى ما تدخلش واجيب يفهم واخد بالك. لكن انت واحد عام جاي يقول لك انا عايز بس الشيخ فتوى لا لا انتظر انتظر ايه سيبه ادخل للشيخ ما يعرفش الكلام ده. هتقول بقى اداب الطلب وهتقول ابن عبد البر بيقول وهو ما يعرفش ابن عبد البر. هو يعرف ان واحد حاوز يدخل له هو ايه مأمور مركز امال المشايخ ايه. ولهذا ممكن تضحي بنفسك ممكن تضحي براحتك. يبقى انت زي اعتكاف كده طول الليل مثلا انت بتصلي يعني محتاج ساعه تريح هتريح ازاي وده بيخاب واخد بالك ما تخش وده راجل عمي راجل عمي ما يفهمش يبقى خلاص احتسب بقى مش مشكله تنام بدل ما تنام ساعه نام لك نص ساعه ما هو ما يفهمش هذا الكلام هو عايز الشيخ راجل عايز الشيخ يبقى عايز خلاص. انت بتتكلم مع اخ دي عمي يوم داخل السلام عليكم شيخ ليا سؤال هتقول له بقى ادب الحديث وادب الحوار فلان جالس انتظر هنا شويه ده اخ اللي بيتكلم معاك اخ خلاص اخ بيفهم واخد بالك. دي امور نفسيه. اذكر واحد من عليه الناس يعني قاعد معايا فبعض الاخوه جه قال اخ هو قاعد معايا يعني قال اخ سلم عليا وكلام من ده وكذا وكذا احتاج شيء شيخ وماشي. فطبعا ده بيأثر على نفسيه. طب ما تسلم على الرجل انت بدك تسلم على الشيخ ورجل معاه سلم. ف طبعا بتتكرر مثلا فالرجل خلاص يعني مره ميل انت يا اخي انت بتسلمش عليا ليه؟ انا في بيني وبينك حاجه. لا والله مش واخد بالي. انا بقى بقول ليه انت مش واخد بالك؟ ليه مش واخد بالك؟ راجل معاه دبلوم زراعه وانا ما انا بقى بخاطبه دايما الباشمهندس هو دبلوم زراعه. يبقى الباشمهندس لها وجه في المجتمع لها وجه يعني عند الناس ما انتش كذاب يعني خريج الزراعه ساعات بيقولوا يا باشمهندس لها وجه لها وجه مش بدعه والله يا اخواني ولا من نواقض الاسلام لها وجه يا باشمهندس يا باشمهندس يعني انت واللي خريج هندسه مدني ولا كذا راس براس راس براس دي بتفتح القلوب انت كبرنا خلاص تبقى بقى معاك يبقى هو اللي معاك هو اللي بيجيب لك مش عارف الحلاوه هو اللي بيجيب لك حتى لو مش مقتنع بكلامك بس ما يقدرش يجهر. الله يكرمكم يا اخوان معلش انا اطلت هذه لكنها ملحظ يعني دعك من من لبس وجه معين هذا ينفر الناس منك لكن خليك رحيم حتى مع المخالف ابدا ادعو كذا كذا. والله اذا وصلت الى درجه عناد اذا وصلت الى درجه محاربه فعلا الدعوه والسنه لا تلقيه بالا ولو تستفتيني اهجر اخي الذي دعوته كذا وكذا ولم يستجب لك اهجره اترك الاب والام واهجر من يعاند الدعوه ويعارضها. لكن في نفس الوقت متى اخر العلاج الكيف متى بعد ماذا والحمد لله انت عندك خير مش عند غيرك فالخير ده يحتاج الى ان تحمله حملا لطيفا وده لا يتعارض مع هجر المبتدع ولا يتعارض مع عدم عيادته ولا يتعارض مع عدم شهود الجنازة ولا يتعارض مع صلوا على صاحبكم ولا يتعارض مثل الصلاة ما تعارض مع صوم عندك زكاة عندك صوم فمن شهد منكم شهر فلا صوم في زمان مخصوص لا توجب لو من أوجب على الناس صوما في غير رمضان فقد أتى الشريعة بما لا تعرف. خلاص الحج أشهر معلومات هذا حج وعبادة جليلة لكن له أشهر معلومات كل حاجة لها في الشريعة حدها وفاصلها. هتقول شيخ الإسلام بيقول كذا أقول لك شيخ الإسلام كان يود هؤلاء في بعض المرات وبعض الأحوال مودة أنت لو شيخ الإسلام عندك هتنقم عليه بل ممن آذاه ووشى به. لكن يأتي أهله وأقاربه يقول أنا لكم مكان أبيكم فأنت ما تاخدش جانبا واحدا هتصنف. ولذا احنا بين مدرستين الان صراحه مدرسه اخذت من هذه الاثار في الهجر وكذا منهجا حتى ربما بدعت من يستحق التبديع وغلت في ذلك ومدرسه قامت تعالج هذا التطرع او هذا الغلو بجفاء للسنه او هذا الافراط بتفريط فيها فصار ياتي بكل ما يمكن ان يستدل به مميع في هذه القضيه. يعني اوعى تعرف حاجة ما هجر اوعى تعرف حاجة ما تسمية اوعى اخذلك ارحم واعمل وسوي أبد الأبدين وظهر الظاهرين. لا لا، إنما هذه لها محلها وهذه لها محلها. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. خلاص. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا هو الفقه بعينه، ليس الفقه أن تخطط خطا معينا وتمشي عليه ولا تنحرف مع وجود نظير له في الشرع يطبق في حاله، إنما الفقه معرفة الدواخل وتطبيق كل شيء فين في محله. زي ما الفقه انك انت تعتاد ختام صلاة واحد حتى يصبح مألوفا بدون وعي، يعني خلاص انا معروف بسبح بعد صلاة 33 سبحان الله سبحان الله. لو جي واحد قالك انت سبحت ولا سبحت، انت سبحت كم وحمدت كم، هتقول والله ما اعرفش انا بس انا سبحت. طب انت قرأت الفتح في الركعه الاولى؟ اكيد قرأت الفتح. امال يعني اكيد قرأت الفتح. لكن لو انت عرفت ختام الصلاة طارة تسبح 33 وتحمد 33 تكبر 33 طارة 10 10 10 طارة 11 11 11 طارة 25 25 25 25 طارة تجمع بين الكل ب 33. التنوع هذا هيدل على امرين، على الفقه لان هذا لا يكون الا بعلم السنة. الامر الثاني على حضور القلب. نفس المسألة ايضا سهل جدا، اسهل شيء اسهل شيء الهجر وكذا وان ده مبتدع وده اسهل شيء، لكن اصعب شيء ان تضع كل امر في محله الذي يليق به، وبهذا تكون عاملا بجميع السنة. اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر بعد قول الله سبحانه وتعالى ولا تنيا في ذكري. الاستعانة بذكر الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى وباستجلاب معية الله على شدائد الأمور.
قال وها هنا نذكر شعر زيد.
طيب نقف عند قال ربنا إننا نخاف.